بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا عما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والعشرون، 23 من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بالمسح على الخفين وذكرنا شروطه السبعة، واليوم نتابع أحكام المسح على الخفين. نعم.
ويمسح المقيم يوما وليلة، ويمسح المسافر 3 أيام بلياليها.
نعم.
لما روينا من حديث صفوان ولقول المغيرة بن شعبة: آخر غزوة غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نمسح على خفافنا للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة ما لم نخلع. وروى التوقيت أيضا أبو بكر وأبو بكرة وابن مسعود والبراء بن عازب وغيرهم رضي الله عنهم. وابتداء المدة للمقيم والمسافر من وقت الحدث
الذي بعد اللبس، لا من وقت اللبس. يعني لو أن هذا الإنسان توضأ في الساعة 7 ولبس الخف في 7:30 ثم أحدث في 9، ما الحكم؟ يبدأ التوقيت متى؟ من وقت الحدث الذي بعد اللبس. نعم.
من وقت الحدث الذي يحصل بعد لبس الخفين على طهر عند عامة العلماء، وهو الصحيح. وقال بعضهم من وقت اللبس، وقال بعضهم من وقت المسح، والصحيح قول العامة، لأن الخف عهد مانعا سراية الحدث، فيعتبر ابتداء المدة
مانعا سراية الحدث.
نعم.
يعني يمنع سراية الحدث، إذا لا يعمل إلا عند وجود الحدث. نعم.
فيعتبر ابتداء المدة من وقت المنع، لأن ما قبله ليس طهارة مسح،
وإنما هو طهارة الوضوء الذي كان قبل اللبس. هو توضأ في 7 إلى 9، ماذا نقول له؟ هي طهارة الوضوء. لكن عندما 9 أحدث، هنا بدأ الخف بعمله، وهو أنه يمنع وصول الحدث إلى القدمين، فيبقى الحدث في الخفين فقط. نعم.
لأن ما قبله ليس طهارة مسح بل طهارة غسل، فلا يعتبر. ولا يعتبر أيضا وقت المسح بعد الحدث، لأنه لو أحدث ولم يمسح ولم يصلي أياما لا إشكال في أنه لا يمسح بعد ذلك، فكان العد في الاعتبار من وقت الحدث. وإن مسح مقيم ثم سافر قبل تمام مدته أتم مدة المسافر، لقوله عليه الصلاة والسلام: يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن. وهذا مسافر، ولأن الغرض من الرخصة التخفيف عن المسافرين.
تقرأ أنت بالفتح كأنه بالكسر. 3 أيام ولياليهن.
وهذا مسافر، ولأن الغرض من الرخصة التخفيف عن المسافرين، وهو بزيادة المدة، ولأنه حكم متعلق بالوقت، فيعتبر آخره كالصلاة.
وآخر الوقت شو كان؟ مسافر. إذا معناها يتمم رخصة المسافر. نعم.
وإن أقام المسافر بعدما مسح يوما وليلة نزع خفيه، لأن رخصة السفر لا تبقى بدونه. وإلا، أي وإن لم يكن قد مسح يوما وليلة بل دونهما، يتم يوما وليلة لأنهما مدة المقيم، وقد صار مقيما فيمسح باقي مدته، وفرض المسح قدر 3 أصابع من أصغر أصابع اليد، قيد به قاضي خان، والتقدير بأصابع اليد هو الأصح لكونها آلة المسح، والثلاث أكثر أصابعها، وبه وردت السنة الشريفة. والمسنون هو المسح بالأصابع، فإذا مسح بغير الأصابع كخرقة أو أصابه ماء أو مطر أو طل قد
أو طل ندى يعني
أو طل قدر الفرض أجزأ عن المسح ولم يحصل السنة. وكذا لو مسح بإصبع أو قدرها وكرره مرارا ببلد جديد لكل صحة.
يعني صار إخواننا بإصبع واحدة يبل بالماء حط على الخوف يمسح مرة تانية إلى أن استوعى مدة أو مساحة الأصابع زاز. نعم.
ويجوز ببلل بقي بعد غسل عضو لا بعد مسحه. والإصبع يذكر ويؤنث.
يعني لو في حال مثلا غسل يديه الماء الذي بقي بعد غسل اليدين مسح به الخفين من حكم جاز. نعم.
ومحل المسح على ظاهر مقدم كل رجل مرة واحدة.
إذن هنا الظاهر ليس الباطن، مع أن عمليا إخواننا المشي وين بيكون المشي؟ على الباطن. طيب ليه قال وذلك؟ لأن المسح على الخفين طهارة من حدث لا من نجاس. واضح الفرق؟ يعني أنا الآن ما عم طهر الخف من نجاسة فيه، وإنما هذا طهارة من الحدث، لذلك الحدث أمر اعتباري أمر شرعي فيراعى فيه الحكم الشرعي. أما لو في عنا نجاسة على أسفل القدم لابد أن أزيلها، كيف إزالتها؟ بأن أغسل النجاسة أين؟ في مكانها. والمسح على الظاهر لا يفيد طهارة الخف من النجاسة بل يفيد طهارة القدم من الحدث. نعم.
فلا يصح على باطن القدم ولا على عقبه ولا على جوانبه ولا ساقه، ولا يسن تكراره، لما روى ابن أبي شيبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين. وسننه مد الأصابع مفرجة ماسحا بها
من أصابع القدم إلى الساق،
من رؤوس أصابع القدم إلى الساق. وصفته أن يضع أصابع يده اليمنى على مقدم خفه الأيمن وأصابع يده اليسرى على مقدم خفه الأيسر من قبل الأصابع، فإذا تمكنت الأصابع يمدها حتى ينتهي إلى أصل الساق فوق الكعبين، لأن الكعبين يلحقهما فرض الغسل ويلحقهما سنة المسح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يتوضأ وهو يغسل خفيه فنخسه بيده وقال إنما أمرنا بالمسح هكذا، وأراه من مقدم الخفين إلى أصل الساق مرة، وفرج بين أصابعه، فلو بدأ من الساق إلى الأصابع أو مسح عليه عرضا صح لحصول المقصود، إلا أنه خالف السنة. وينقض مسح الخف أحد أربعة أشياء. أولها كل شيء ينقض الوضوء لأنه بدل عن الغسل أو خلف، فينقضه ناقض أصله كالتيمم، وتقدم بيان النواقض. والثاني نزع خف.
وين مرت معنا بنواقض الوضوء يعني؟ نعم.
لسراية الحدث السابق إلى القدم وهو الناقض في الحقيقة، وإضافة النقض إلى النزع مجاز.
وإلا فالناقض هو أن الحدث السابق قد وصل إلى القدمين، وذلك بنزع الخف. الخف كان مانع هذا الحدث من أن يصل إلى القدمين، بنزع الخف صار وصل الحدث إلى القدمين. نعم.
وإذا نزع واحدا لزمه قلع الآخر لسراية الحدث ولزوم غسلهما،
ولعدم جواز الجمع بين المسح والغسل في وظيفة واحدة.
ولو كان النزع بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف في الصحيح، لأن حكم النزع يثبت بخروج القدم إلى ساق الخف لمفارقة موضع المسح مكانه، فكان القدم قد ظهر، وحكم الأكثر كحكم الكل في الصحيح. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: إن خرج العقب أو أكثره إلى الساق بطل المسح. وعن محمد أنه إن بقي في الخف من القدم قدر ما يجوز المسح عليه لا ينتقض، وإلا انتقض. والثالث: إصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح، كما لو ابتل جميع القدم، فيجب قلع الخف وغسلها وغسلهما تحرزا عن الجمع بين الغسل والمسح. ولذا لو تكلف وغسل رجليه من غير نزع الخف أجزأه عن الغسل حتى لا يبطل بانقضاء المدة.
ليه؟ إن صار غاسلا القدمين وليس ماسحا الخفين.
وقال الزاهدي رحمه الله: لا ينتقض المسح وإن بلغ الماء الركبة. انتهى. والصحيح خلافه كما علمته. والرابع مضي المدة للمقيم والمسافر، ولو في حال انصرافه ليتوضأ بسبق الحدث فتبطل صلاته في الصحيح فلا يبني. وإضافة النقض إلى المضي مجاز، والناقض في الحقيقة الحدث السابق لظهوره حينئذ، فإذا كان في الصلاة وتمت مدته ولم يجد ماء قيل يمضي على صلاته لعدم الفائدة في نزعه لكونه للماء ولا ماء، وقيل تفسد لسيريان الحدث فيتيمم. وهذا فائدته وهو أشبه. والنقض بالمضي إن لم يخف ذهاب رجله أو بعضها أو عطبها،
يعني هذا الشرط. والنقض بالمضي بمضي المدة مشروط إذا لم يخف على رجله من البرد، أما لو كان ماء بارد نقول له ابقى على المسح على الخفين.
فيجوز مسحه إذا خاف شيئا منها من غير توقيت بمدة حتى يأمن على عضوه، لأن الضرر مدفوع. وظاهر إطلاق المتون أن المسح بعد تمام المدة لخوف التلف، ولا يفارق صفته قبله. وفي معراج الدراية وغيرها لو مضت المدة وهو يخاف البرد على رجله بالنزع ويستوعبه بالمسح كالجبائر. وبعد الثلاثة الأخيرة
اللي هو النزع ومضي المدة وخروج
أكثر القدم،
أكثر القدم هل يشترط عيد كل وضوءه؟ لا، بس يغسل القدمين فقط.
غسل رجليه فقط.
أما الحالة الأولى فهو نقض الوضوء، إذا حصل نقض الوضوء فإنه يجب عليه غسل أعضاء الوضوء والمسح على الخفين. نعم.
وليس عليه إعادة بقية الوضوء
المتوضئ هو
إذا كان متوضئا، لأن الحدث السابق هو الذي حل بقدميه وقد غسل بعده سائر الأعضاء، وبقيت القدمان فقط بلا غسل الآن حكما لسريان الحدث إليهما، فلا يجب إلا غسلهما لا غسل الأعضاء المغسولة ثانيا، لأن الفائت الموالاة وهي ليست شرطا في الوضوء. ولا يجوز أي لا يصح المسح على عمامة وقلنسوة،
يعني إنسان يقيس بقى إنه جازا مسح على الخفين بدل الرجلين، يصير يقيس بقى مسح العمام بدل الرأس، وعلى البرقع بدل الوجه، وعلى القفاز بدل الكفين، لا يجوز. نعم.
وقلنسوة وبرقوع وقفازين.
قلنسوة هي الطاقية التي تلف عليها العمامة.
لأن المسح على الخف ثبت بخلاف القياس فلا يلحق به غيره، والقفاز بالضم والتشديد شيء يعمل لليدين محشوا بقطن له أزرار تزر على الساعدين من البرد تلبسه النساء، ويتخذه الصياد من جلد ولبد يغطي به الكف والأصابع اتقاء مخاليب الصقر. والقلنسوة بفتح القاف وضم السين.
قلنسوة.
والبرقع بضم الباء الموحدة وسكون الراء المهملة وضم القاف وفتحها. خرقة تثقب للعينين.
هاي إخوانا إيش المسح على إيش؟ على الجبائر. بعد ما انتهى التيمم مسح الخفين، لأن ننتقل إلى بحث جديد وهو مسح على الجبيرة. نعم. مسح إخوانا على الجبيرة هو عبارة عن حكم مقيد بقاعدتين: أولا الضرورات تبيح المحظورات، ثانيا الضرورات تقدر بقدرها. فلا بد من القاعدتين. يعني إنسان الآن في جرح بيده، شاف الطبيب قال له هذا الآن الجرح لا يضره الماء، مثلا خلص تدشف الماء، هذا يجب عليه غسل اليد ولا يباح له المسح، لأن الغسل ما يضره. طب لو قال له الطبيب إياك أن تغسله بل امسحه مسحا، ما الحكم هنا؟ ينتقل من غسل اليد إلى مسحها. طيب لو قال له الطبيب لا تمسح الجرح وإن امسح العصابة أو اللفافة فوق الجرح، هم الحكم ينتقل الحكم من المسح على الجرح إلى المسح على الجبيرة. طيب لو قال له الطبيب لا تمسن الجبيرة أصلا ولو بالمسح، سقط عنه الغسل وسقط عنه أيضا المسح. فلاحظوا أخواننا الضرورات تقدر بقدرها. نعم.
فصل في حكم الجبيرة ونحوها.
يلا.
إذا افتصد أو جرح أو كسر عضوه فشده بخرقة لهما أو جبيرة، هي عيدان تلف بخرق أو ورق وتربط على العضو المنكسر،
كما كان سابقا الجبائر في السابق. نعم.
وكان لا يستطيع غسل العضو ولو بالماء الحار، فإنه إذا قدر عليه ولا يضره الحار يجب استعماله.
طبعا إذا عنده قدرة مالية أيضا.
وقيل لا يجب.
نعم.
ولا يستطيع مسحه وجب المسح. على الصحيح عن أبي حنيفة وبه قال مرة واحدة وهو الصحيح، وقيل يكرر إلا في الرأس. واستحباب المسح رواية،
لأنه ما أنه المسح يقوم مقام الغسل، الغسل يسمى فيه التثليث، بينما في الرأس هو مسح فلا يسمى فيه التثليث. قال لك لا، في النزحة الجبيرة باعتبار أن الوظيفة الآن هي مسح، فيلاحظ فيها أنها التكميل وليس التثليث. إذا الواجب أن يمسح على أكثر العضو، والسنة أن يكمل العضو كاملا. نعم.
وقيل فرض وهو الصحيح من مذهبه.
إذا القول الأول أنه واجب، ما هي؟ إذا لو نقول واجب يعني إذا تركه صح طهارته. نعم.
والصحيح من مذهبه أنه ليس فرضا وعليه الاعتماد.
يلا.
والأصل فيه ما عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم
نعم
لما رماه ابن قمئ يوم أحد، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ حل عن عصابته ومسح عليها بالوضوء. وما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الجبائر، وتوضأ ابن عمر وكفه معصوبة فمسح عليها وعلى العصائب. وغسل ما سوى ذلك. ولما كسر زند علي رضي الله عنه يوم أحد أو يوم خيبر أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يمسح على الجبائر ويمسح على أكثر ما شد به العضو. هو الصحيح.
إذن لا يشترط استيعاب، بل يمسح على أكثر ما شد به العضو، يعني يمسح على أكثر الجبيرة
لئلا يؤدي إلى فساد الجراحة بالاستيعاب. وكف المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتصد ونحوه إن ضر حلها.
يعني لو في حال جرح الآن موجود هون لك، وأنا الآن والهو بغسلها، طب هالمكان هاد باطن الكوف هذا مو هون الجراحة، لكن لا يمكن تثبيت الجبيرة فوق الجراحة ظاهر الكف إلا بلفها على باطن الكف، فقالوا كل ما يحتاجه الجرح لاستمساك الجبيرة فله حكم الجبيرة. نعم.
تبعا للضرورة، لأنه إذا غسل الفرجة يسري الماء إلى الجرح فيضره، ومن ضرورة الحل أن يكون في مكان لا يقدر على ربطها بنفسه ولا يجد من يربطها.
إذا فك الجبيرة الآن ما في مشكلة، فصدي رجعها. إذا عجز عن إرجاعها شو بيقول له؟ لا يجب عليك حل الجبيرة وإنما تمسح عليها. نعم.
ولا فرق بين الجراحة والقرحة والكي والكسر، وإن لم يضره الحل حلها، وغسل الصحيح الذي تحتها ومسح الجرحة، وإن ضره مسح على الخرقة، لأن الضرورة تقدر بقدرها. والمسح على الجبيرة وخرقة الجراحة كالغسل لما تحتها وليس بدلا، بخلاف المسح على الخف، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر عليا بالمسح على الجبيرة في إحدى يديه، فثبت أن المسح على الجبيرة ما دام العذر قائما أصل لا بدل، ولئن كان في نفسه بدلا بدليل أنه لا يجوز عند القدرة على الغسل، لكن نزل منزلة الأصل لعدم القدرة على الأصل، بخلاف مسح الخف فإنه لا يعطى له حكم الغسل، بل هو بدل محض للقدرة على الأصل، فلذا فارق المسح على الجبيرة مسح الخف في مسائل ذكرها بقوله فلا يتوقت مسح الجبيرة ونحوها بمدة،
بخلاف المسح على الخفين فإنه يتوقت بمدة 24 ساعة للمقيم و 72 ساعة للمسافر،
لأنه أصل.
نعم.
فما دام العذر قائما مسح عليها، بخلاف الخف فإنه مؤقت بمدة. ولا يشترط لصحة المسح شد الجبيرة ونحوها على طهر فيجوز مسحها.
أما المسح الخوف لا بد أن يكون لبسه على طهارة، أما الجبيرة يجوز وإن لم يشدها على طهارة. لذلك هو الآن هلا حتى الصد الشافعية إذا صنع شيء من هذه المشاكل من بقلدوا الأحناف. نعم.
فيجوز مسحها ولو شدت حال الجنابة والحدث، لأن في اشتراط الطهارة في تلك الحالة حرجا وهو مدفوع، ولأن غسل ما تحتها قد سقط وانتقل إليها، بخلاف الخف. ويجوز مسح جبيرة إحدى الرجلين مع غسل الأخرى،
لأن المسح الجبيرة كالغسل ما تحتها، فهو إذن غاسل للقدمين حكما، ولم يجمع بين مسح وغسلين
لكونه أصلا كما ذكرنا، بخلاف الخف فلا يمسح على خف ويغسل الرجل الأخرى لكونه بدلا.
نعم.
فلا يجمع مع المبدل،
فلا يجمع مع المبدل. نعم.
ولا يبطل المسح على الجبيرة ونحوها بسقوطها قبل البرء،
يعني بخلاف المسح على الخفين لو نزعه يبطل المسح، أما المسح على الجبيرة حتى لو غيرها لا يجب عليه المسح على الجديدة إلا إذا سقط عن برء، إذا كان لما آل الجبيرة لقى جرح خط شفية وعوفية فهنا ينتهي حكم المسح على الجبيرة. نعم.
لقيام العذر المبيح للمسح بخلاف الخف، فإنه يبطل مسحه لكون الخف مانعا سراية الحدث، فإذا فارق المحل سرى إليه الحدث.
طيب.
وإذا سقطت عن برء بإحدى رجليه وهو متوضئ لا يلزمه غير غسل محلها بخلاف الخف، إذا نزع عن رجل لزمه نزع الأخرى وغسلهما
حتى لا يجمع بين مسحين وغسل.
ويستوي فيها الحدث الأكبر والأصغر بخلاف الخف، فإنه لا يجوز المسح عليه في الأكبر، ويجب استيعابها في رواية كما قدمنا بخلاف الخف، فإنه لا يجب استيعابه رواية واحدة، ويجوز مسح العصابة العليا بعد مسح السفلى، وإذا زالت العصابة العليا وقد مسح عليها بعد شد السفلى لا يعيد المسح عليها بخلاف الخف فوق خف، ولا يبطل مسحها بابتلال ما تحتها بخلاف الخف، ويجوز تبديلها بغيرها بعد مسحها، ولا يجب إعادة المسح عليها أي على الموضوعة عوضا عن الأولى، والأفضل إعادته أي المسح على الثانية لشبهة البديلة.
إعادته أي المسح.
والأفضل إعادته أي المسح على الثانية لشبهة البديلة.
بدلية.
بدلية. لشبهة البدلية. وإذا رمد وأمر أي أمره طبيب مسلم حاذق ألا
دائما إخوان الأحكام تؤخذ من الطبيب المسلم الحاذق. نعم.
ألا يغسل عينه أو غلب على ظنه ضرر الغسل تركه،
إما بتجربة سابقة أو أن شيء ظنه وهو حقيقي،
أو انكسر ظفره أو حصل به داء وجعل عليه دواء أو علكا ليمنع عنه ضرر الماء ونحوه، أو جعل عليه جلدة مرارة ونحوها وضره نزعه جاز له المسح للضرورة ولا يكلف بالغسل للحرج، وإن ضره المسح لشدة الوجع تركه لأن الضرورة تقدر بقدرها، ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف
بخلاف التيمم. تيمم بالنية.
وقيل تشترط النية في مسح الخف كالتيمم لأن كل واحد منهما بدل، والأظهر أنه لا يشترط فيه النية لأنه طهارة بالماء كالوضوء، إذ هو بعضه فصار مسح الخف ومسح فصار مسح الخف ومسح الجبيرة ومسح الرأس سواء في عدم اشتراط النية في مسحها، لأنه طهارة ماء بخلاف التيمم لقيام الدليل فيه.
نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.